ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. عباد الله، أعتذر أولا عن الدرس الماضي، فاعتذرت للشيخ الفاضل أبي حفص وأبلغته أن يعتذر لكم، فكنت مريضا الحمد لله رب العالمين. وأخبرني فضيلة الشيخ أبو حفص أننا على موعد مع اختبار في الأسبوع القادم، وأحب أن نمر على بعض الدروس أو معظم الدروس السابقة مرورا سريعا كالمراجعة للطالب. نعم، هذا الأسبوع يوم الخميس القادم إن شاء الله. فطبعا الأمر سيطول إن تكلمنا عن كل الأحاديث، ولكن هناك أمر ممكن نمر على كل الأحاديث ولكن مرورا سريعا جدا. فأعيروني القلوب والأسماع حتى يعني نستطيع نأخذ أكبر قدر من الأحاديث التي مرت بنا، ويستطيع طالب العلم أن ينتبه أو أن يلخص هذه الأمور. فنقول وبالله عز وجل التوفيق، نحن شرعنا في شرح كتاب اسمه الأربعين النووية. نحن في الحديث، نحن وصلنا إلى الحديث السابع. نعم، نحن وصلنا إلى الحديث السابع. فطبعا الإخوة اللي هما مش متابعين يحاولوا يتابعوا مع الإيه في الدروس السابقة يعني. وفي طريقة إن شاء الله تكون سهلة سأقصها عليكم في آخر الدرس إن شاء الله بإذن الله. شرعنا في شرح كتاب الأربعين النووية للإمام محيي الدين يحيى ابن شرف النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو إمام من أئمة المسلمين، وذكرنا ترجمة لهذا الإمام في درس كامل، وقلنا أنه إمام جليل له مقامه، وهذا الإمام يعني من أرض حوران من أعمال دمشق، نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلصها من طاغية دمشق. وهذا الإمام ولد سنة 631 هجريا، وطلب العلم منذ الصغر، وكان ابن 10 سنوات، وكان يعني ظهر عليه علامات النبوغ في طلب العلم، واهتم به العلماء في زمانه، وتمذهب يعني تربى على المذهب الشافعي، بل كان مترحرا في هذا المذهب كما حكى ذلك ابن كثير والذهبي وغير واحد من أهل العلم. وكان له شيوخ كثر وله تلاميذ أيضا كثر ومشهورين بالفضل، وأثنى عليه كثير من أهل العلم، منهم تاج الدين السبكي والذهبي وابن كثير وابن العطار وهو تلميذ ابن النووي، وغير واحد من أهل العلم أثنوا على هذا الإمام ووضعوه في مكانة عظيمة جدا. ألف كتبا كثيرة، منها ما انتهى من تأليفه وأنهى الكتاب، مثل منهاج الطالبين وشرح صحيح مسلم ورياض الصالحين والأذكار والأربعين الذي بين أيدينا، والتبيان في أدب حملة القرآن وتهذيب الأسماء واللغات، وغيرها من الكتب ككتاب التقريب والتيسير مختصر الإرشاد في علوم الحديث، يعني له كتاب الإرشاد وله تقريب الإرشاد على مقدمة ابن الصلاح. وله كتب لم يكملها، منها المجموع شرح المهذب ابتدأت فيه ولم يكمله، وأكمله السبكي في مجلدين، وأيضا مات ولم يكمله وأكمله الشيخ محمد نجيب المطيعي، وهو أحد العلماء المعاصرين، كان شافعي المذهب أيضا، من شيوخ الشيخ محمد عمرو والشيخ أبو إسحاق والشيخ حسن الأشجار وغيرهم من المشايخ الذين كانوا على الساحة في وقتها. وأيضا له شرح على التنبيه في الفقه الشافعي، وقال وله شرح أيضا على صحيح البخاري، وقطعة صغيرة على سنن أبي داود، ولكن كل هذه الكتب الأخيرة لم يكملها. وتوفي رحمه الله تبارك وتعالى في سنة 676 هجريا، فرحمة الله عليه. وأيضا من أراد أن يتطلع إلى يعني ترجمة الإمام في طبقات الشافعية وتاريخ الإسلام وطبقات الشافعيين للسبكي والمنهل العذب الروي في ترجمة النووي وروضة الطالبين في ترجمة النووي وغيرها من الكتب التي اعتمدت في ترجمة الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ده كان في الدرس الأول، أول درس. ثم انتقلنا إلى أول حديث وأعظم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم، ولكن هذا في الرتبة الأولى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، وحق له كما قال غير واحد من أهل العلم، قال عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل باب من الأبواب، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا بدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما قال الإمام النووي، وزد على ذلك أنه رواه جمع من أهل العلم، بل كما قال بعضهم رواه كل أهل العلم. رواه كل أهل العلم حتى قيل أنه لم يروه مالك في الموطأ، وطبعا ذكرنا هذا أن الإمام مالك له أكثر من رواية للموطأ، وكان رواية محمد بن الحسن الشيباني الحنفي له رواية للموطأ، وذكر هذا الحديث في روايته للموطأ. إذا رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن المشهور. إذا قيل لك رواه مالك في الموطأ وسكت أيا كان المحقق أو العالم، فيقصد به رواية يحيى ابن يحيى. خلاص، هذا الحديث رواه كل أهل العلم إلا القليل جدا يعني الذي لم يروي هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. يقول عن أمير المؤمنين، وذكرنا أن أمير المؤمنين هذا لقب للإمام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن هو أول من سمي من خلفاء المسلمين، من خلفاء الراشدين سمي أمير المؤمنين هو عمر، لأن أبا بكر لقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخليفة، إنما أمير المؤمنين كان عمر بن الخطاب، أول أمير للمؤمنين من الخلفاء كان عمر بن الخطاب. لماذا؟ لماذا خصف بالخلفاء؟ لأن على الإطلاق كان أول من سمي بأمير المؤمنين من المسلمين عامة الصحابي الجليل عبد الله بن جحش، كان في غزوة أو في سرية وقال لأصحابه أو قال أصحابه له: ما ندعوك؟ هل نديك بماذا؟ قال: أنتم المؤمنون وأنا أميركم. قالوا: إذن أنت أمير المؤمنين. إذن إذا قيل لك من أول من سمي أو لقب بأمير المؤمنين من المسلمين، قل عبد الله بن جحش. أما أول من لقب بأمير المؤمنين من الخلفاء فهو عمر بن الخطاب. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، أو أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت أعلى صيغ السماع والتحديث، أنك تقول سمعت وحدثني وأخبرني وقال لي وجلست بجواره وكنت معه وهكذا، نظر إلي وقال، يعني كل هذه علامة على أن هذا أعلى درجة من درجات التحمل. كيف تحملت الحديث؟ عن طريق السماع أو عن طريق المباشرة للكلام، قال لي وقلت له، حدثني أو أخبرني، خلاص. أما الروايات التي مثل فيها عام، هذه درجة، ليس طبعا كل كلمة عام درجة أقل، ولكن أقصد عند التعارض، عند التعارض. يعني حديث مثلا فيه سمعت وحديث فيه عن، إن كان الراوي متهم بالتدليس فينظر في إسناده ويتوقف في روايته إلى آخر ذلك كما هو معروف في المصطلح. أما هنا فأعلى صيغ السماع والتحديث كلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. إنما الأعمال بالنيات، إنما حصر، أي أن كل عمل لابد له من نية، كل عمل لابد له من نية، حتى الأعمال الشرعية والغير شرعية، الأعمال الشرعية والغير شرعية. العادات، عادة الإنسان واحد داخل ينام تقول له مثلا ليست لك نية، لا، هو له نية، هو له نية، نية ايه؟ نية انه عاد عنده، انه مثلا مرهق او انه مريض فينام، او جائع فيأكل، او ظمآن فيشرب وهكذا. هذا بالنسبة للعادة، فهو يشرب لانه ظمآن، او يأكل لانه جوعان وهكذا. طيب بالنسبة للعبادة، الصلاة والصوم وإلى آخر، كل عبادة تحتاج إلى نية. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يقصد بها ماذا؟ ها؟ ذكرنا قبل ذلك أن العلماء اختلفوا فيها، هل هي الأعمال الشرعية أم كل الأعمال؟ طبعا كلام ابن تيمية وجمهور العلماء، جمهور العلماء على أن على أنه كل عمل لابد له من إيه؟ من نية. ماشي؟ وابن تيمية نقل عن الجمهور أن الأعمال الصالحة، يعني واحد يسرق ما نجيش تقول له ايه نية، نعم هو يسرق، هو نيته السرقة، مش كده؟ فالنية هنا يقصد بها النية المحمودة والنية المذمومة، أما يؤجر على ماذا؟ يؤجر على النية المحمودة ويذم ويأخذ يعني وزر على النية المذمومة. واحد رايح الحرم، واحد يعني مثلا سيطوف بالبيت الحرام، ماشي، واحد راح يسرق، الاثنين فعل واحد، النية مختلفة، فمن يطوف، فمن طاف فله أجر، ومن سرق فله عليه وزر وهكذا، ماشي كده؟ طبعا العلماء قالوا، أو كثير من العلماء قالوا هناك أعمال لا يحتاج فيها إلى نية كالأكل والشرب وغيرها، فهذه أمور جبلية، ولكن أيضا تحتاج إلى نية. هي لا تحتاج إلى نية، ولكن هي النية موجودة، النية موجودة، نية إيه؟ نية الأكل، نية الجوع، هو جوعان عايز يأكل، مرهق عايز ينام وهكذا، فالنية نفسها موجودة مفيش إشكال فيها. إنما هل الواحد يستحضر النية وراح ينام أو يأكل؟ دي حاجة تانية بقى. ممكن يعمل بالعموم، نعم كل عمل لابد له من نية، ممكن يعمل بكده، مش كده؟ كما في قول الجمهور ونقله الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هنا إشكال، لماذا قال إنما الأعمال بالنيات؟ طب ليه ما قالش إنما الأعمال بالنية؟ نية واحدة. طالما الأعمال اختلفت يبقى النيات تختلف، يبقى كلمة بالنيات تعطيك إشارة، تعطيك إشارة بأن الأعمال ما منها ما هو محمود، ومنها ما هو مذموم، منها ما هو عادة، منهم ما هو عبادة. فعندما تختلف الأعمال تختلف النيات، لأنه لو قال إنما الأعمال بالنية في هذه الحالة يقصد بها الأعمال الشرعية فقط، والنية النية الصالحة. معنى عندنا ألفاظ الحديث ده، إنما الأعمال بالنيات، نمرة واحد، نمرة اثنين، إنما الأعمال بالنية، الاثنين، ماشي، نمرة ثلاثة، إنما العمل بالنية. ثلاث ألفاظ بهذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنية، إنما العمل بالنية. ماشي؟ بس ما ينفعش إنما العمل الواحد بالنيات. الأعمال المختلفة لها نية واحدة، ماشي، أنا هصوم وصلي وزكي وحج وأعمل كل بنية التقرب إلى الله عز وجل، أنا هاكل وأشرب وأنام عشان بنية إن أنا أتقوى على العبادة بالليل، دي أعمال هي كلها نية واحدة، مفيش مشكلة. وعمل واحد مع نية واحدة، أنا هصوم عشان هذه العبادة، أنا هصلي عشان ده أمر من الله، يعني عمل قصاد نية. إنما ما ينفعش عمل واحد، ماشي كده، عمل مقابل نيات كثيرة، يعني أنا إيه هصلي من أجل نية كذا ونية كذا ونية كذا ونية كذا، ما ينفعش إلا إنها تكون كلها دائرة في النية الإيه المباح أو الحلال. يعني أنا هدخل المسجد أصلي ركعتين بنية تحية المسجد وبنية السنة، مفيش مشكلة كده، كده مفيش مشكلة، خلاص. إنما إمتى تكون مشكلة؟ إن أنا داخل المسجد أصلي وأنا ماشي أصلع الشرش أو الحذاء أو أفسد مثلا ثلاجة بتاعة المسجد أو مكيف، لا ما ينفعش، لا كده ما ينفعش. يبقى العمل واحد لابد أن يكون له نية واحدة في الحالة دي، مش كده؟ إما نية صريحة أو نية فاسدة. قد يدخل الفساد على الصلاح، ماشي، واحد دخل المسجد يصلي لله فوجد مثلا شيء مثلا حاجة وأفسدها، أفسد شيء في المسجد، ده نية، دي نية هنا إيه؟ نية فاسدة دخلت على النية الصالحة. أو العكس، واحد نيته يسرق ودخل فوجد خيرا، وجد إنسان يكلمه بالخير، قال الرسول، فغير نيته وحول نيته إلى الصلاح وإلى التقوى وغير ذلك، فتحولت نية، نعم، دخل بأكثر من بنية فاسدة ولكن دخل على النية الصالحة فأصلحتها. خلاص كده؟ طيب، ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعماله بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا تأكيد، إنما لكل امرئ ما نوى، تأكيد لشرف هذا الأمر كما يأتي في الجملة الأخرى أيضا فيها شرف، وهي تكرار الجملة، فمن كانت هجرته. طب ليه عاد، ليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هجرة، لم يذكر مثلا أي عمل ثاني؟ لأن الهجرة كانت من أعظم أعمال الإسلام، أعظم عمل في الإسلام القتال، وأن يجهر بالإسلام قبل الفتح، قبل الهجرة، أن يكون الإنسان مستمسكا بدينه الذين أسلموا قديما ولقوا في سبيل الله عز وجل أشد العذاب كعمار بن ياسر وبلال وغيرهم من أهل الفقر والتعذيب الذين أصبوا في سبيل الله عز وجل وهانت عليهم أنفسهم، خلاص. طيب جاءت الهجرة، مين اللي هاجر؟ بعض الناس، لا أنا مش هقدر أمشي وأسيب مالي، أسيب أولادي، أسيب زوجتي، وأسيب مش هقدر أمشي. وكثير من الناس، بل كل يعني جل الناس هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان مهاجرا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من هاجر إلى الحبشة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العذاب أو التعذيب، قدرهم أن يهاجروا إلى بلد لا يظلم فيها أحد، الحبشة. طيب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة لعظم موقعها، فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني الذي ترك بلده من أجل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه الراية هي التي لا بد أن ترفع لا غيرها، لا غير هذه الراية أبدا، لا تذهب يمنة ولا يسرى، لا تنظر إلى حزب، لا تنظر إلى جماعة، لا تنظر إلى كيان، لا تنظر إلى جمعية، لا تنظر إلى مواقع، لا تنظر إلى صحيفة، إلى جريدة، إلى أشخاص، إلى أي شيء، راية واحدة فقط مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، من يرفعها؟ سين صاد عين غين، أي اسم، أي شخص، أي كيان، فأنا معه. على منهج من؟ على منهج المتأخرين أو المعاصرين أو المختلفين أو الأحزاب أو فلان أو فلان، لا، على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أصحابه الكرام. لماذا أصحابه؟ طيب النبي عرفنا، وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب لماذا أصحابه؟ لأن الله عز وجل قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فالهداية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه الكرام. خلاص كده؟ يبقى الراية راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن كانت هجرته لدون إلى الله ورسوله، فبالهجرة أن يهجر الرجل دار الكفر إلى دار الإسلام. طيب الفرق بين دار الكفر ودار الإسلام اختلف العلماء فيها على أقوال، كما قلنا قبل ذلك أن دار الكفر هو التي يعلى فيها أي شعار غير شعار الإسلام، أن يدين الشعب أو المواطنون فيها بدين غير الإسلام، أن يحكم فيها بغير الإسلام، مش كده؟ أن يغلب عليهم اليهود مثلا أو النصارى أو غيرهم أو الملحدين الكفار، ويحكم فيهم بغير ما أنزل الله، وهكذا يغلب على سكانها الكفر أو يحكم فيها بغير دين الله عز وجل. في هذه الحالة يجب على المسلم أن يهجر هذه الدار إلى دار الإسلام، دار الإسلام التي فيها إعلاء لشريعة الإسلام، في إعلاء لدين الله عز وجل، فيها يحكم كتاب الله كتاب الله ويحكم فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود في هذا الحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله أي هجرة المرء هنا في هذا الحديث من مكة إلى المدينة. وهذا كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي على زمن الماضي. فمن كانت، طيب ما الذي حدث؟ أن مكة أصبحت دار إسلام وليست دار إيه؟ دار كفر، لأن بعد فتح مكة أصبحت دار إسلام، فأي دولة يفتحها الإسلام فتصبح دولة مسلمة. فمصر كانت دولة كافرة فتحها عبد الله عمرو بن العاص فأصبحت دولة إسلام، أصبحت دار إسلام يحكم فيها بدين الإسلام، يحكم فيها بشريعة الإسلام، حصل فيها تغيير تبديل إلى آخره، تبقى الدولة وتبقى الأرض وتبقى المكان أنه دار إسلام، مش كده؟ طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية، معنى هذا لا هجرة من مكة إلى المدينة وإلى غيرها بعد الفتح، لأن بعد الفتح أصبحت مكة دار إسلام، فلا هجرة، ما تسمىش هجرة، سماها سياحة زيارة وإلى آخره، سمى أي شيء انتقال سياحة، كان أمر الله عز وجل أن يكون في واحد يذهب في الأرض في سياحة أو في التعرف على البلدان وغيرها، طلب الرزق طلب العلم، خلاص. فأصبحت مكة دار إسلام، لذلك لا هجرة بعد الفتح. طيب عندي حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، أي لا تنقطع الهجرة العامة، دولة كفر مثلا زي أمريكا أو زي مثلا فرنسا ألمانيا، ماشي، لا تنقطع الهجرة فيها، رجل مسلم أسلم وهو في أمريكا مثلا ويريد أن يهاجر من دولة الكفر إلى دولة الإسلام، يذهب إلى دولة يحكم فيها أو يحكم فيها بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيهاجر من أمريكا أو ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا أو غيرها إلى دولة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، ثم فيه قتال العدو يبقى فيه هجرة، لماذا؟ لأن هذا العدو كافر، والعدو يعني يتحصن في بلد كفر، طالما في بلد كفر يبقى فيها ناس كفار، إذا أسلم أحد منهم فإنه يهجر ويهاجر من بلدي ويهجر هذا الكفر إلى دولة الإسلام، خلاص. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يهجرها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لم يعيد قول من كانت هجرته لدنيا ما عناش تاني، لماذا؟ بحقارة الدنيا، حقارة وحقارة المقصد من الهجرة، رجل يهاجر ويضرب يعني الأرض بطولها وعرضها من أجل امرأة ينكحها أو من أجل رزق أو مال أو ذلك، وهذا الأمر ليس بحرام، يعني إن هاجر رجل من أجل يتزوج امرأة أو من أجل تحصيل رزق هذا ليس بحرام، ولكن إن كان الذكر في مقام ذكر الشيء الحسن هذا ليس بحسب. يعني هل النبي صلى يتكلم عن هجرة؟ يتكلم عن هجرة من مكة إلى المدينة، وناس باعوا الدنيا كلها، تركوا الأولاد وتركوا الأموال وتركوا الديار وغيرها إلى مكان سيكونون فيه يعني أذلاء غرباء، يحتاجون إلى الماء، يحتاجون إلى الطعام، يحتاجون إلى النوم، يحتاجون إلى من ينفق عليهم. لذلك لو تذكرون غزوة بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أموالكم خرجت قريش بها. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنفر الناس الذين فرقوا أموالهم ولم يأخذ من الأنصار شيء، أحد من المهاجرين، لأموال المهاجرين لتركوها فين؟ في مكة. خلاص؟ فراح يسيب ماله، واحد عنده مثلا عقار، عنده أراضي، عنده بيوت، عنده فلوس، عنده، ويترك كل ده لله عز وجل. ليس بالسهل يا أخوانا، والله ليس بالسهل. عشان كده إذا وجدنا واحد في الزمن ده أو اثنين أو ثلاثة بيضرب بيهم المثل. لذلك الأمر خطير، يعني قمة في الإيمان، ويعني إشارة على أو يعني علامة على يعني صدق الرجل أن يترك كل شيء لله عز وجل، يخرج من مالي وولدي ودياري وبلدي من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب عندما نذكر الدنيا بقى ما لهاش لازمة، خلاص الأمر حقير. ليه؟ الدنيا امرأة، تجارة، مال، فلوس، ايه اللي فيها يعني؟ بجوار بقى ايه؟ الهجرة الى الله ورسوله. خلاص؟ ده بالنسبة للحديث الاول من حديث من 40 النووي. ينتقل لمن الى الحديث الثاني، وهو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا احنا ذكرنا الحديث اكثر من مرة وشرحناه، بل شرحنا المقدمة، وهذه المقدمة كما قلت مرارا بل افردت شرح المقدمة في درس خاص، وهو ما ذكره الإمام مسلم بن الحجاج عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن يحيى بإسناده عن يحيى ابن يعمر، قال: كان أول من قال في القضاء بالبصر معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين إلى آخر القصة. وفيها أن الإنسان ينتقي ويختار الرفيق إذا كان في طلب العلم، ماشي، وكما قالوا الرفيق قبل الطريق. وفيه ايضا الرحلة في طلب العلم، وفيه طلب العلو ورفع الهمة في اخذ الفتوى والمسائل الكبيرة، مع ان كان عندهم طلبة علم بل عندهم علماء كمحمد بن سيرين، وعندهم غير واحد من اهل العلم الحسن البصري كان في البصرة، ولكن ارادوا ان يسألوا من هو اعلى واعلم بهذه المسائل، وهو احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فوفق لهم طبعا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه داخلا المسجد او خارجا من المسجد. يقول يحيى بن عمر: فاكتنفت انا وصاحبي احدنا عن يميني والاخر عن شمالي. طبعا ده في ادب في المشي مع الشيخ، ان كان اكثر من واحد فواحد يمشي على يمين والتاني يمشي عن يساري. ليه؟ لأن لو اتنين ماشيين عن يمين أو عن شمالي أحدهم سيسمع والآخر سيكون أقل سماعا، إنما لما يكون الشيخ في المنتصف أو في النصف في الطريق، يعني في منتصف الطريق، وأحدهم عن يميني والآخر عن شمالي، فالكلام سيكون متجه للاثنين، فالاثنين هيسمعوا بنفس الدرجة. أما في قوله: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني قلنا وقتها لعل كان هذا فيه جرأة، كان عنده جرأة عن صاحبي، او كان فيه بسط لسان وحسن بيان، او كان الاخر ليس عنده حسن بيان، وهذا الانسان يستطيع ان يميز الكلام مثلا او يبين الكلام وغيره. طبعا جاءت في بعض الروايات: فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي لاني كنت ابسط لسانا، يعني هو بيحكي عن نفسه، وهذا ليس فيه شيء. يعني واحد بيقول عن نفسه انا استطيع اعمل كده، وهذه ليس فيها شيء يا اخوان. قال طبعا تذكرون غزوة مؤتة لما الراية كادت ان تقع، بل وقعت الراية، فاخذها ثابت ابن اكرم، وقال: يا قوم استلم على رجل منكم. فقالوا: انت استلمنا عليك. قال: ما انا بفاعل وانتم تعلمون اني لست بفاعل. اصطلحوا على رجل منكم. فتقاعس القوم كل خايف يمسك الراية. فجاء خالد بن الوليد فقال فأخذها. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف للصحابة وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم. فأوحى الله إليه ما فعل خالد وأصحابه فقال أخذ الراية فلان فقتل، أخذ الراية فلان فقتل، أخذ الراية فلان فقتل. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى خشي الصحابة مما سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي سكت ولم يذكر من أخذ الراية. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كان بكاؤه لمقتل جعفر رضي الله عنه. فقال أخذ، ثم أخذ الراية أمير أمر نفسه، أمير أمر نفسه يفتح الله على يديه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر نفسه لم يؤمنه أحد. طيب لماذا تقاعس ثابت بن أكرم وهو الذي أخذ الراية؟ لأنه يرى في نفسه أنه ليس أهلا. لماذا أخذها خالد؟ لأنه يرى في نفسه أنه أهلا. وهكذا ليس فيه شيء، ولكن إن أخذها أخذها بحقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا بحقه يشترط، من يأخذ هذا بحقه، من يرفع الراية بحقها، بحق كلمة لا إله إلا الله، ما يحطش تحت أي حاجة، ولا لا إله إلا الله محمد رسول الله تحتها رسم حزب كذا أو جماعة كذا أو ما فيش، هو لا إله إلا الله فقط. حتى إذا قيل له أنت تبع مين يقول له مش تبع حد، أنا مش تبع جماعة ولا جمعية ولا حزب ولا مؤسسة ولا أي مكان ولا حتى بيت. يعني بعض الناس يقول لك الراية لا 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 محمد رسول الله، طيب أنت تبع مين؟ أنا تبع حزب مثلا كذا، أي حاجة أنا اخترع لك حزب، حزب السويدي عشان محدش يقول لك بيقصد حزب معين، السويدي هو في الشارع اللي احنا فيه، خلاص؟ حزب السويدي، حزب الرياض مثلا يعني، احنا تبع جماعة مألفين جماعة احنا مع بعضنا كده صور الرياض مثلا، ايه ده ما ينفعش؟ الرواية دي بتخالف الكلام بتاعك، لا 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 محمد رسول الله، خلاص مفيش تحزب، مفيش مفيش إلى آخره. عايز بقى تكتب، اكتب بقى ايه شعار الحزب بتاعك مش مشكله. فمين يرفع الرايه مش مهم، بس المهم الرايه تفضل ايه مرفوعه. مين يرفعها سين صاد عين مش مشكله، خلاص كده. فقال له قلت ابا عبد الرحمن انه ظهر قبلنا اناس يقرؤون القران ويتقفرون العلم وذكر من شانهم. طبعا ابا عبد الرحمن فيه الادب والتلطف مع الشيخ، والشيخ ينادى بالكنيه افضل من الاسم، او كما قالوا الكنيه اعظم واشرف من الاسم. طبعا هو كن عن معبد، لم يقل له قال معبد، كن عنه وقال ظهر قبلنا ناس، يعني اكثر من واحد، يقرؤون القران وتقفرون العلم وذكر من شانهم، اي ذكر محاسن هؤلاء. ثم ذكر ايه بعد ذلك؟ ذكر مساوئهم، يقرؤون القران اولا ويتقفرون العلم وذكر من شانهم، الا انهم يزعمون الا قدر. طبعا هذا الجمله دي يا اخواننا هي شعار الحديث ده او المقدمة دي، اللي هي ايه؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، مش كده؟ يبقى العدل والانصاف. انظر الامام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما يعني ترجم لاحد الرواة وهو مبتدع قال لنا روايته عليه بدعته، لنا روايته وعليه بدعته، خلاص؟ يبقى ناخذ منه العلم ونترك الايه؟ ونترك منه الشر او الخطا او الخلاف الذي وقع فيه او غيره. طبعا قوله ويزعمون ان لا قدر، يعني يزعمون ان ربنا سبحانه وتعالى وحاشا لله انه لا يعلم بالشيء الا بعد وقوعه. وانا اوشركم بان هذه الطائفه ممن كان يقول بهذا اندثرت ولم يكن ولم يعد لها وجود في هذا الزمان. انقرضت، حتى نقل الامام النووي عن بعض العلماء انها انقرضت في عصره، ما بالك في زماننا الحمد لله رب العالمين. طبعا عبد الله بن عمر قال فاذا لقيت هؤلاء فاعلمهم اني منهم بريء وانهم مني براء. طبعا تبرى من اهل البدع واهل الكفر، لان يعني هذه بدعه مكفره، يتهم رب يتهم الله عز وجل بالايه؟ بالجهل، وحاشا لله. وايضا فيه الصدع بالحق ولا يخاف الله لومه لائم، قال اني منهم بريء وانهم مني براء. ولاء وراء، ولكن يا اخوانا الولاء والبراء ليس لحمة واحدة، ليس قطعة واحدة اخذها واطبقها على كل ايه؟ اطبقها على كل واحد. يعني عبد الله بن عمر يقول هذا ايه؟ أعلم أن مني بريء وأنه مني براء. طيب أنا واحد شفت النهاردة بيسبح على المسبحة وأنا مثلا ذهبت إلى إيه؟ إلى أن المسبحة فيها بدعة أو بدعة، أعمل إيه؟ أقول له أني منك بريء وأنك مني بريء؟ لا غلط. ليه؟ لأن عبد الله بن عمر لما تبرع بهذا التبرع كان تبرع من أهل كفر، إنسان وقع في بدعة مكفرة، بدعة مكفرة أو في كفر أساسه البدعة، أساسه الإيه؟ البدعة، مش كفر إلحاد، لا ده كفر أساسه إيه؟ بدعة، فيسموها بدعة مكفرة. خلاص كده؟ كالقول في خلق القرآن، نعم تأويل ولكن تأويل فاسد، لا يعتد به، فدي بدعة ولكن وصلتهم إلى الإيه؟ إلى الكفر وهكذا. فعبد الله بن عمر يتبرأ من هؤلاء، أنت ممكن تتبرأ ولكن على قدر الإيه؟ الأمر، تتبرأ مثلا بواحد مبتدع عمل شيء ولا حاجة، ممكن تهجره، ممكن يعني تزجره، ممكن مثلا تؤنبه، ممكن تأمره معروف، ممكن تتلطف معه إلى آخره، يعني على حسب الحالة وعلى حسب احتياج هذا الإنسان، ماشي كده؟ طيب يقول والذي يحلف به عبد الله، طبعا عبد الله بن عمر يحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه، لو أن لأحده مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم ضرب بعد ذلك إيه؟ حديث عمر بن الخطاب، قال حدثني أبي عمر بن الخطاب، وطبعا فيه ذكر المفتي الدليل على طول، ذكر شيء يذكر الدليل، طبعا ليس على سبيل الإلزام ولكن على سبيل الإجمال أو الجمال، الأفضل أن المفتي يذكر الدليل، طبعا لا يلزم. ليه؟ لأن قد يكون المستفتي لا يعلم الدليل، أنا مثلا السؤال مش فاهم يعني إيه مثلا هذا منسوخ وهذا ناسخ، هذا عام هذا خاص، هذا حديث مرسل هذا منقطع، مش فاهم. فليس لا يلزم المفتي بذكر الدليل، لا يلزم المفتي بذكر الدليل، ولكن على سبيل الايه؟ الجمال، يعني الافضل والكمال ان يذكر الدليل. طبعا في اعتزاز بايه؟ بالاب والفخر. ليه؟ لانه ابوه صحابي جليل وامير المؤمنين وثاني الخلفاء، ماشي كده؟ وكان يضرب به المثل، واحد وزراء النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا ايه لسان يعتز بايه بمثل هذا. يعني قال عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ان الانسان يعني يكون بارزا او ان الانسان يكون ظاهرا لمن يعلمه، يكون ظاهر للناس الذين يتعلمون منه من اجل ان يروا منه الادب والهدي والسمت والدل، يتعلمون منه الايه الامور الظاهره، كالذين كانوا يحضرون الإمام أحمد، كما قال العلماء أو المترجمين أن الإمام أحمد كان يحضر مثلا له 3000، فالفان منهم يحضرون ليتعلموا الأدب والهدي من أحمد، والألف الآخر الثلث الأخير يتعلمون منه العلم. فخرج عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وفي بعض الروايات أطيب الناس ريحا، طبعا فيه استحباب للتعطل عن طلب العلم ولقاء العلماء وطلبة العلم، إنما تقابل قارين لك من طلبة العلم فتطيب له وتضع العطر وتلبس أحسن الثياب كما كان يفعل الإمام مالك، كان يأتيه الآتي فيقول أريد أن أسأل، فيقول سؤال أم حديث، فيقول سؤال فيجيبه حديث، أنا عاوز أروي حديث عنك أو أقرأ عليك الموطأ، فيدخل بيته ويتوضأ وضوءه للصلاة ويلبس أحسن الثياب ويضع القلنصوة ويمشط لحيته ويضع العمامة أو العمامة ويخرج عليه ويقول، يقال له لما هذا كله؟ أنت كان يفيد أن تسمع الحديث، فيقول أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الداخل، هذا الرجل الذي دخل وضع انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه، في بعض الروايات عند الامام النسائي وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم او على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه الرواية بينت انها فخذ النبي او ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا لعلها زيادة في تعمية امر هذا الداخل، لانه لا يعرف من هو، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر السفر، وكان متعطرا وينتهي إلى النبي، يعني يعرف النبي ويقول ويضع يده على فخذ النبي ويقول يا محمد. كل هذه العلامات تدل على أن هذا رجل رجل غريب، فأراد هذا الداخل أن يعمي أمره ولا يعرفه أحد، مش كده؟ حتى يظن الناس أنه من الإيه؟ من جفاة الأعراب. طيب، ثم في الحديث فقال يا محمد، وهذا طبعا ليس من الأدب أن تنادي أو ينادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد، ولكن أيضا هذا في زيادة وفي تقوية لمبالغة في تعمية أمر هذا الداخل، ولكن نحن أمرنا أن ننادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيا رسول الله يا نبي الله، لأن الله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني أمرنا الله عز وجل أن لا نجعل نداءك مثلا لأحمد ومحمد وعبد الله وفلان ده بشيء وتنادي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النداء باسمه، لا، تنادي النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا نبي الله وهكذا، ماشي كده؟ أخبرني عن الإسلام، طبعا سأله عن حقيقة الإسلام، لم يسأله مثلا عن معنى الإسلام، الإسلام لو كان معنى الإسلام كان قال له الإسلام الاستسلام، الإسلام الاستسلام، ولكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي أنك تشهد تخبر بصدق ويقين وإقرار بأن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد، ليس له شريك في الملك ولا في الحكم ولا في التدبير ولا في شيء، واحد أحد فرد صمد سبحانه وتعالى، ولا معبود بحق إلا الله، وأيضا محمد رسول الله أي لا متبوع لا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ملك ولا صحابي ولا تابعي ولا إمام ولا عالم ولا شيخ الإسلام ولا حافظ ولا غير ذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم ننظر في أقوال الصحابة ونأخذ منهم ما يوافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، محمد رسول الله لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ننبذ كل تعصب لأي إنسان كائنا من كان إلا رسول الله، تعصب لرسول الله ماشي، لما تتعصب لقول أبي بكر هذا خطأ، شوف أبو بكر أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الصحابة على الإطلاق وأفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر، ومع ذلك لا نتعصب له، لماذا؟ لأنه بشر يصيب ويخطئ، لا نتعصب له، قد يكون الحق مع غيره، ماشي؟ يبقى لا تتعصب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا صحابي ولا تابعي ولا غيره، كل يؤخذ من قول غيره. طيب شروط لا إله إلا الله، هل لا إله إلا الله لها شروط؟ نعم، ذكرها الإمام حافظ الحكمي في كتاب سنن الوصول وشرحها في كتاب معارج القبول، قال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقوله، والصدق والإخلاص والمحبة، واتفقك الله لما أحبه. من أفضل ومن أحد من أجمل أبيات الأبيات في السلم، يعني ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذه الشروط السبعة، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقوله، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. طبعا هذا ذكره في السلم، ثم شرحه في معارج القبول وذكر على كل عنصر من هذه الشروط السبعة ذكر له الدليل، دليل العلم واليقين والقبول إلى آخره. وتقيم الصلاة، إقامة الصلاة هي الصلاة المكتوبة مفروضة، والصلاة عماد الدين أمرنا الله عز وجل بها، قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني يركعوا حيث يركع الراكعون، أين يركع الراكعون؟ في بيت من بيوت الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال. صفاتهم ايه؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، دي صفات الرجال. يبقى الذي يريد ان يكون من الرجال فعليه ان يمتثل لاوامر ولي يعني امر الله عز وجل في هذه الايه وغيرها من الايات، ولكن هذه من اولى الايات. في بيوت اذن الله ان ترفع، لماذا؟ يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصل رجال. هذا هو الرجل ماشي، يقيم الصلاة في البيت وتؤتي الزكاة. الزكاة معناها البركة والزيادة، وأيضا هو حق مشروع شرعه الله عز وجل في هذا المال، يؤخذ من الغني بصورة معينة إن بلغ النصاب وحال عليه الحول وينفق في الفقراء. قال الله عز وجل إنما الصدقات لمن عدل، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. فريضة، فرض من الله عز وجل فرضه على كل غني يخرج من ماله زكاة إن بلغ النصاب حال عليها الحول، والنصاب 86 جرام ذهب، 86 جرام ذهب ماشي، إن بلغ إن حال عليه الحول أي عام هجري كامل. وتصوم رمضان وهو شهر رمضان المعروف. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. طبعا في هذا القول في جواز أن تقول صوم رمضان، جاء رمضان، شهر رمضان، مفيش مشكلة. خلاص، بعض أهل العلم يعني كره أن تقول صوم رمضان، قل صوم شهر رمضان، الشهر الذي يذكر فيه رمضان، وهكذا مش كده؟ طبعا هذا من أكبر الأدلة، صوم إيه؟ وتصوم رمضان وتحج بيت إن استطعت إليه سبيلا، والحج هو القصد، وأن تحج بيت الله عز وجل أي تقصده بالحج وبالتعظيم في أوقات مخصوصة بأوقات مخصوصة بأفعال مخصوصة بأفعال مخصوصة في أماكن مخصوصة. الأماكن بيت الله الحرام، منى، مزدلفة، عرفة، مش كده؟ دي كلها من إيه؟ من شعائر الحج. طبعا أمرنا الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، فقال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا قال له القائل صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. سبب انهم تعجبوا لان عادة السائل انه غالبا انه يكون جاهلا ماشي. طبعا الصحابة لم يتكلموا، لماذا لم يتكلموا؟ استحضروا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. قال فأخبرنا عن الإيمان. طبعا الإيمان لابد أن تفهم الجملة دي، الإقرار مع التصديق، وشرعا التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل بسائر الجوارح، وأنه يزيد وينقص، ويزيد وإيه؟ وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. خلاص، أن تؤمن بالله، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره بقى هيجي. الإيمان بالله عز وجل تؤمن بوجود الله وبانفراد الله بالربوبية وبالألوهية وبأسمائه وصفاته. إذا قيل لك ما معنى أن تؤمن بالله؟ قل أن يؤمن الإنسان بوجود الله أولا، ثم بربوبية الله، ثم بألوهية الله، ثم بأسمائه وصفاته، أربع أشياء. ثم تؤمن بالملائكة وهم عالم غيبي ولهم أجساد خلقهم الله من نور. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. طبعا لهم أوصاف الملائكة، دول لهم أوصاف. قال الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاء للملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، مش كده؟ هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، ولهم يعني يفهمون الأوامر والنواهي، يفهمونها لأنهم ليسوا كالدمى وليسوا مثلا كالأمور التي ليست لها عقل، بل لها عقل. لماذا؟ لأنهم لا يعصون الله. عندما ينفي الله عز وجل أنهم لا يعصون الله، إذا لهم عقول يفكرون بها. خلاص؟ وجبلوا على عبادة الله عز وجل، ولكن لا يتوقع منهم المعصية. طبعا نحن نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا. إجمالا كل ملك خلقه الله عز وجل، تفصيلا من جاء اسمه أو وصفه في كتاب الله عز وجل كجبريل وإسرافيل وميكائيل وخزنة الجنة ومالك خازن النار وحملة العرش والموكلون بسؤال الملكين في القبر، ملك الجبال، ملك الموت، الموكل بالأجنة كما في حديث عبد الله بن مسعود لا يجي، من يطوف بالبيت المعمور، من هو في السماء كما في حديث أطلق السماء وإن كان بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، من هم سيحون في الأرض، من ينزلون على حلق الذكر، من ينزل ويقول هل من يقول منهم اللهم أعطي ممسكا تلفا واللهم أعطي منفقا خلفا، من الذين يدعون ويستغفرون للذين يصلون الرحم أو يزورون غيرهم لله عز وجل، وهكذا. طبعا ذكر الملائكة من جاء أوصافهم كثيرة جدا، ولكن هذا على سبيل الإجمال. ولكن طبعا على سبيل الإجمال العمومي كل ملك خلق الله عز وجل تؤمن به. كم عددهم الله أعلم. إذا كان بيت المعمور يدخل كل يوم 70,000 ملك، كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون. شو بقى أنت وقسم من أول ما خلق الله عز وجل السماوات والأرض إلى قيام الساعة يبقى قد إيه؟ يعجز الإنسان ولا 100,000,000,000 آلة حاسبة. لو جبت كل أجهزة الكمبيوتر مش هتعرف تطلع العدد. كل يوم 70,000. فقد إيه بقى؟ إحنا مش عارفين أصلاً إن ربنا خلق السماوات والأرض بقى لها قد إيه؟ يعني لغاية دلوقتي الناس مش عارفة أصلاً. اللي يقول لك الكرة الأرضية أو الخلق ده بقى له 1,000,000 سنة، 5,000,000 سنة، 3,000,000 سنة، مش عارف 150,000,000. تسمع كده حاجات عجيبة. لما تضرب انت بقى العدد ده في عدد في الشهور، في عدد الايام، في 70,000، مستحيل تتخيله. يعني تضرب تكتب في اصفار بس، يعني مثلا من ايه، من الجيزة القاهرة اصفار وجنب بعض كمان، فلا يتخيل. يعني حاجة يعجز الانسان عن تخيلها. عددهم كثير جدا، يتشكلون في الامور الحسنة. تشكلون في ايه؟ يعني مثلا تشكل في صورة مثلا فرس، في صورة مثلا بني ادم كده. وتؤمن بالايه؟ بالملائكة وبملائكته وكتبه. كتب جمع كتاب، وهو الكتاب المنزل من عند الله تبارك وتعالى على رسول من رسله. اي رسول من رسل الله عز وجل انزل الله عز وجل عليه الكتاب. ولكن نؤمن بان هذه الكتب كلها نالها التحريف والتبديل إلا القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الله عز وجل تولى حفظه من فوق سبع السماوات فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب لماذا أعمل؟ أعمل بكتاب الله عز وجل ولا نظر في الكتب السابقة. فالسابقة منسوخ بشريعة الإسلام، شريعة من قبلنا منسخت بشريعة الإسلام. وخلاف بين أهل الأصول، هل شريعة من قبلنا هي شريعة لنا؟ ها؟ إلا ما جاء في شرعنا مثلا مخالفا، أو شريعة من قبلنا ليس شريعة لنا؟ يعني على خلاف، هي شريعة ولا غير شريعة؟ مع القيد طبعا، قيد هنا وقيد هنا، خلاص ده خلاف. ولكن في الغالب أو في كلا الحالتين، حتى لو كانت شريعة لنا إلا ما جاء في شرعنا، ما جاء في شريعتنا مكررا، برضه نعمل بشريعة الإسلام. يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يعني في الشرائع السابقة كان عندهم صيام. طب وإحنا عندنا في شريعة الإسلام إيه؟ صيام. طب لما أجي أنا أصوم بقى شريعة بقى إن شاء الله؟ شريعة الإسلام. ماليش دعوة بالشريعة السابقة. وإن كانت جاءت في كتاب الله عز وجل أنا الاستئناس فقط. لأنت عارف إن الصيام كتب على الذين من قبلنا. ولكن الأصل أنك تصوم على شريعة الإسلام. ثم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسل فيقول وتؤمن بإيه؟ برسله. طبعا الرسول هو الرسل جمع رسول، وهو كل ذكر حر اصطفاه الله عز وجل برسالة ليبلغها للناس. طبعا عدد الإباء الله أعلم، كم عدد الرسل الله أعلم. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إيه يعني إيه الكلام ده؟ يعني في أسماء رسل لم يذكرهم الله عز وجل في كتابه مش كده، ولم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نؤمن بأن الله عز وجل له الحكمة البالغة في ذكر الرسول أو في عدم ذكره. يعني مثلا إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء رسل خلاص، وهناك رسل أخرى أو آخرين نؤمن بهم أيضا، وهناك أنبياء خلاص. الشاهد أنك لابد أن تؤمن بهؤلاء الرسل جميعا. فلو استهزأ مسلم أو رجل برسول واحد فقد كفر بأي رسول بقى، صلى بأي اسم احنا نعرفه وما نعرفوش. لو قال مثلا انسان هو يستهزئ برسول لا اعرف اسمه ولكن هذا رسول فيه كذا وكذا وكذا، هذا يكفر. ليه يكفر؟ لان استهزاء برسول واحد كاستهزاء بكل الايه الرسل. تذكرون الآية كذبت قوم نوح الايه المرسلين. طب هم قوم نوح كان عاملين كم رسول؟ هو واحد بس هو نوح، لان قبل نوح كانوا عايشين على ايه؟ على الاسلام مش كده؟ من ادم الى نوح كانوا عايشين على الفطرة، مفيش اي مشكلة، مفيش شرك. فظهر الشرك فارسل الله عزل لمين؟ نوح عليه السلام. فنوح اول المرسلين وادم اول الانبياء. ادم كان نبي، نوح رسول خلاص. طيب هنا قوم نوح كذبوا مين؟ نوح فقط، فسماه الله عليه كذبت قوم نوح المرسلين، معناه كذبوا ايه؟ نوح فقط. يبقى تكذيب رسول واحد يساوي تكذيب كل الرسل. لذلك من شروط دخول الاسلام ان تؤمن بكل الانبياء منهم عيسى عليه السلام، تؤمن بانه رسول، لأنه نبي ورسول، وأن الله عز وجل اصطفاه، وأن الله عز وجل جعله آية، وأن الله عز وجل رفعه إليه ولم يصلب ولم يقتل. أي إنسان هيقول غير كده يكذب ربه سبحانه وتعالى. اللي يقول مثلا لا ده صلب أو قتل يبقى كده بيكذب ربنا سبحانه وتعالى. خلاص؟ طيب حكم الذي يزعم أن عيسى قتل أو صلب هذا كافر، لأنه تكذيب لله عز وجل. وأيضا قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم ماشي. فمن زعم أن عيسى هو الله أو ثالث ثلاثة فقد كفر. طب في حرج لما أقول النصارى كفر؟ لا مش حرج، إنما بقى معلش يعني التمييع في الدين والتنازل والكلام ده لا يعرف في دين الإسلام. يقول لك أصل القوم الآخرين أصل هم برضو إيه بيعبدوا ربنا بس على طريقتهم، كلام فيه ميوعة وفيه ضياع للدين. لا تخشى في الله لومة لائم، قل الحق قل كما قال الله عز وجل لقد كفر. إيه يعني نشيل كلمة كفر نحط قد آمن يعني؟ نحط لها إيه؟ طب أنا عايز آية مكانها، ولا نمسحها من القرآن عشان نرضيهم؟ والله حتى لو عملت إيه لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، سواء في الظاهر او في الباطن. المهم يتبع الانسان دين النصارى او اليهود خلاص يبقى كده 100 يحبوه، مفيش مشكله، مش مهم يلقوا الصليب، المهم يتبع ملتهم بنفس المنهج ونفس الطريقه ونفس الدين، يعتقد نفس الاعتقاد. كما قال بعضهم نريد عقلا وقلبا نصرانيا ولا نريد صليبا على اليد. زي ما احنا كده في عند الاسلام يقول لك عايز مسلم يعمل باسلامي، مش عاوز مثلا واحد يكون مسلم وتدون وترك ليه وترك الاسلامي. اخلاقه اخلاق غير مسلم، لا احنا عايزين واحد يكون اخلاقه مسلمة خلاص. طيب ويؤمن باليوم الاخر، اليوم الاخر من اول ما يموت الانسان الى قيام الساعة، هذا كل يوم الاخر حتى الى دخول الجنة او النار، بما في الجنة والنار ايضا يدخل في يوم الاخر. يوم الاخر هذا يدخل فيه كل شيء من اول الموت وسؤال الملكان في القبر، فتنة القبر بعذابه ونعيم القبر، ثم بعد ذلك في اليوم في الاحداث الجسام في البعث، النفخ في الروح مش كده، نفخ في الصور، ثم يقوم الناس في صعيد واحد في ارض على قرص واحد، ومنهم من يكون في ظل عرش الرحمن، نسأل الله عز وجل ان يكون منهم، وتطهر الصحف ويوزن الانسان ويوزن عمله، ومن الناس من ياخذ كتابه بيمينه، نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا منهم، ومنهم من ياخذه بشماله او من وراء ظهره، نعوذ بالله من هذا، ومنهم ثم يمر الناس على الصراط، منهم من يمر كالبرق، منهم من كانه كراكب جواد، منهم من يمر مسرعا، منهم من يمر تارة ويقع تارة، منهم من يمر ماشيا، الى اخر من يمر، تمر وتخرج الكلاليب، كل كلوب مكتوب عليه معصية او فرض من فروض الله عز وجل كالصلاة والزكاة والحج والصيام، فمن فرط في هذه الفروض الخمسة واولها شهادة ان لا اله الا الله، بني الاسلام على خمسة ومنها شهادة ان لا اله الا الله اولها، فمن لم يقل لا اله الا الله محمد رسول الله خالصا من قلبه اخذ بكلوب من هذه الكلاليب فنزل في نار جهنم، فيوصد عليه الباب ولا يفتح ابدا، لانه لم يقل لا اله الا الله محمد رسول الله خالصا من قلبه. اما من قالها ثم عصى الله عز وجل فهو في مشيئة الله عز وجل، ان عفى الله عز وجل عنه او عذبه بقدر معصيته، نسأل الله عز وجل ان يعفو عنا. ثم بعد ذلك تؤمن بالصراط الذي يضرب على متن جهنم، ثم تؤمن وتؤمن ايضا بالقطرة التي بين الصراط وبين الجنة، وفيها نهر الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسقينا من هذا الحوض شربة هنيئة من يد النبي صلى الله عليه وسلم لا نضمر بعدها أبدا. ونؤمن بالجنة وأنها درجات، نؤمن بالنار وأنها دركات، ونؤمن بأن آخر إنسان يخرج من النار ويدخل الجنة، آخر إنسان دخولا الجنة يأتي الله عز وجل بالموت على صورة كبش كبير ويذبح بين الجنة والنار، فيقول الله عز وجل أو فينادي الله عز وجل فيقول يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع النبيين والصديقين، وأن يرزقنا في الدرس الأعلى، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فهذا هو اليوم الآخر، لابد أن نستعد له وأن نضع هذا اليوم بين أعيننا وأن نعمل له ألف حساب، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا هو الشاهد من الحديث، قال القدر هو التقدير وهو سر الله في خلقه، والقدر له مراصب أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. يعني ماذا؟ ما هذا الكلام؟ العلم، علم الله عز وجل كل شيء وكان الله بكل شيء عليما. والكتابة، كتب الله كل شيء، كتب الله عز وجل كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ماشي؟ والمشيئة أن الله شاء شيئا وشاء هذه الأمور، قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمهما شاء الإنسان من شيء سبقته مشيئة الله عز وجل. ثم الخلق، يعني علم الله فكتب الله وشاء الله فخلق الله. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهو على كل شيء وكيل. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء، أي شيء في الدنيا الأولى خلقها الله عز وجل. تؤمن بهذه المراتب الأربعة نجيك في الامتحان، مش كده؟ مراتب الإيمان بالقدر: العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. طيب القدر، هذا القدر كيف يقدر الله عز وجل علي؟ الله عز وجل له تقدير عام وتقدير عمري عمر الإنسان وتقدير سنوي ماشي وتقدير يومي. نقطتين، أربع تقديرات، تقدير عام. طب إيه الدليل؟ تقدير عام، ربنا قدر علينا كل شيء ماشي في أول الأرض. إن أول ما خلق الله خلق إيه؟ القلم. فقال له اكتب، قال اكتب ماذا اكتب يا رب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى قيام الساعة، كل شيء إلى قيام الساعة. إذا اسمه تقدير عام. طيب إيه تقدير عمري دوت؟ إحنا عندنا حديث عبد الله بن مسعود اللي هيجي بعد ده، بعد الرجالة، في إيه؟ وفيه جملة هناخدها هنقرأها ونشرح الحديث كله، ويؤمر بكتابة أربع كلمات. الملك يأمر بنفخ الروح، وربنا سبحانه يأمره بكتابة أربع كلمات. كتاب أجلي وعملي ورزقي وشكلي وأوصالي. خلاص؟ وتقدير حولي يعني سنوي. قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ماذا يحدث فيها؟ فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. وفي تقدير بقى يومي، كل يوم هو في شأن، يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. ثم قال أخبرنا عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. دي مراقبة، قمة المراقبة أنك تستحضر نظر ربك سبحانه وتعالى، نظر ربك سبحانه وتعالى عليك. فإن عجزت عن رؤية الله فاعلم أن الله يراك. خلاص. قال فأخبرنا عن إيه؟ عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا فيه تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه إعلام بالحق أن النبي لا يعلم الغيب، وأن الإنسان الذي لا يدري شيء يقول لا أدري، وهذا ليس فيه عيب. العيب أنك تقع في خطأ وأنت فعلا لا تدري. وكنت أقول لبعض الناس انظر إلى من يقول لا أدري من المشايخ، فهل تجد؟ فيسكت. أصبحنا لا نتكلم، نسينا كلمة لا أعلم لا أدري. هذه كلمة نسيها كثير ممن يتصدى للدعوة أو للفتوى. قال فأخبرني عن أماراتها. قال الأمر عن الأشراط. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة الغراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. واحد حافي وعريان ويرعى الغنم، وهذا ليس فيه عيب ماشي، يتطاول في البنيان يتنافس مع غيره. تعلمون أن الآن هناك ناطحات السحاب، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم يتطاولون في البنيان. يعني لم يكن يتصور أحد من الصحابة أنه سيأتي وقت ويكون هذا البنيان مثلا بطول دورين أو ثلاثة أو كده. يعني الأدوار دي صعب جدا أن الصحابة يتخيلها، يعني صعب. ولكن يعني وصل الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، وهذه من دلائل النبوة، أنه أخبر بشيء وقع فعلا، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يعني من علامات الساعة. فإذا يا أخوانا علامات الساعة ليس لها علاقة بالحلال والحرام، يعني التطاول في البنيان ليس بحرام، ولكن هي علامة من علامات الساعة. يعني خروج الشمس من الإيه؟ خروج الشمس من المغرب حرام؟ ليس بحرام، ولكن هي علامة من علامات الساعة. ماشي كده؟ أن تلد الآنة ربتها ليس حرام ماشي، ولكن هذه علامات الساعة. طبعا عندنا علامات الساعة الكبرى ماشي، زي الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى عليه السلام، ظهور يأجوج ومأجوج، وخسف أو خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وبجزيرة العرب، نار تخرج من اليمن تطلب الناس إلى محشرهم، محاربة اليهود في هم في صف والمسلمون في صف، ماشي كده، يتباهى الناس بالمساجد، تخرج الشمس المغربة كما قلنا، يقبض العلم، تكسر الزلازل، تظهر الفتن، يكسر الهرج، أشياء كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في غير من حديث، مش كده؟ اجمع هذه علامات الساعة سيتبين لك أن هناك علامات ساعة كبرى وعلامات ساعة صغرى. ثم انطلق فلبست مليا، سكت قليلا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت والله ورسوله أعلم. هذا في أدب من الصحابة، أنه لم مع مرور هذا الحديث الطويل لم يذهب عمر يقول من هذا يا رسول الله، مع أنه عنده علامات غريبة، تذكرون هذه العلامات؟ لا يعرف منا أحد، لا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، متطيب، ينتهي إلى النبي، يعني يعرف النبي، يضع يده على فخذ النبي، يقول يا محمد، وفي الأخير يقول صدقت. كل هذه العلامات، ومع ذلك لم يتجرأ أحد من الصحابة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، لأن هذا في أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي، قال عمر بن الخطاب الله ورسوله أعلم. وهذا فيه رد من الصحابة، رد العلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله، وفيه خلاف أو فيه تفصيل. إن كان المسألة مسألة شرعية فالله ورسوله أعلم، أما إن كانت مسألة دنيوية كمثلا هل جاء أحمد، تقول الله ورسوله أعلم، هل أكلت، هل جعت، تقول الله ورسوله أعلم، هذا خطأ. الله ورسوله أعلم تقال الأمور الدينية الشرعية، ما حكم مثلا كذا، لأن أي مسألة شرعية يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن كانت مسألة حادثة، لأن هذه المسألة حادثة لها قياس على مسألة سابقة أو لها أصل في المسألة السابقة الذي أصلها هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم، كما في رواية. طبعا هو جبريل لم يعلم، ماشي، مين الذي علم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ ولكن من السائل، من الذي كان يسأل، من المباشر لهذا السؤال؟ جبريل، فأضيف له لأنه هو المتسبب في هذا العلم، في هذه النتيجة التي خرجت للصحابة الكرام رضي الله عنهم، فإنه جبريل آتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهنيئا لمن كان سببا لتحصيل علم وتعليم الناس، يأتي بهذا الشيخ ويأتي بهذا الإمام، يأتي بهذا الطالب العلم يعلم الناس، يأتي بكذا يأتي بكذا، فيكون هو المتسبب في تعليم الناس، فيقال مثلا إن فلانا علم الناس، مع أنه لم يعلم شيء، ولكن كان سبب في إتيان الشيخ، سبب في سؤال الشيخ، سبب في إنشاء معهد، منتدى، جريدة، مجلة أو غير ذلك. ثم ننتقل إلى الحديث الثالث، وفيه عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، أي دعائم الإسلام وأعمدة الإسلام خمس أشياء: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. طبعا هذا حديث مر بنا في حديث جبريل. واعلم رحمك الله عز وجل أن هذه الدعائم هي مفاتيح الجنة كما قال بعضهم، ولكن لكل مفتاح، يعني لا إله إلا محمد رسول الله مفتاح الجنة، وبني عليها الإسلام، وهي يعني كلمة دخول الجنة وغير ذلك، ولكن لكل مفتاح له أسباب، أسباب بقى العبادات، إقامة الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر والنهي عن المنكر والذكر وصلة الرحم وإلى كل هذه العبادات، ماشي؟ طبعا هذه القواعد الخمس والدعائم الخمس والأركان الخمس من الإسلام لم يذكر فيها الجهاد، وكان ابن عمر يعني يستشهد بهذا الحديث لما يقال له ألا تجاهد، فيقول أسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، ويذكر الحديث. قال الإمام ابن رجب ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر مع أن الجهاد أفضل الأعمال، لوجهين. أحدهما أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء ليس بفرض عين بخلاف هذه الأركان، يعني الصلاة فرض عليك في أي مكان، ماشي؟ في أي مكان فرض عليك، الصيام كذلك، إلا أن تكون في سفر، ولما ترجع في السفر برضه هتصوم، خلاص؟ الحج إن كنت مستطيع، الشهادتين ده لازم تقولهم معايا، والزكاة إن بلغ بها النصاب، إن بلغ المال النصاب وحال عليه الحول. فده فرض عليك، عين عليك انت، انت حققت الايه شروطه. انما الجهاد فرض ايه؟ فرض كفايه كما قال الامام ابن رجب نقلا عن جمهور العلماء. والثاني السبب الثاني ان الجهاد لا يستمر فعله الى اخر الدهر، بل اذا نزل عيسى عليه السلام ولم يبقى حينئذ مله غير مله الاسلام، فحينئذ تضع الحرب اوزارها ويستغنى عن الجهاد بخلاف هذه الاركان. هذه الأركان الخمسة موجودة إلى آخر الزمان، أما الجهاد يعني ينقطع بظهور عيسى عليه السلام وتضع الحرب أوزارها، وليس هناك جهاد ولا يكون هناك جهاد. خلاص، ده بالنسبة لحديث عبد الله بن عمر. ثم انتقل إلى حديث عبد الله بن مسعود، وفيه حدثنا الصادق المصدوق. طبعا تكلمنا عن الصادق المصدوق ديا، وأن هو النبي صلى الله عليه وسلم صادق ومصدوق، ولكن هذه في هذا الحديث خاصة ذكره عبد الله بن مسعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتكلم عن أمور غيبية ومشاهدة وغير مستطاع الوصول إليها. يعني إيه كلام يقول له؟ مشاهدة المرأة تحمل وتريد، هذه مشاهدة، وأمور غيبية يعني النبي يحكي عن أمر داخل بطن المرأة وعدم استطاع الوصول إليها، لأنها لا يستطيع أحد من الصحابة ولا من العرب في وقت عبد الله بن مسعود أن يصل إلى هذه الأمور، وهي إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوم نطفة، نفضل نطفة كده يتجمع، خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. طبعا احنا قلنا بكده عشان ما تنساش، النطفة الاولى علقة ولا المضغة ولا ايه بالظبط، حط كلمة نعم، نعم نون عين مين، يبقى نطفة علقة مضغة، كلمة تنساها ان شاء الله. ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. مين اللي بيؤمر؟ الملك، بكد رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا من أخوف الأحاديث، انتبه، هذا أخوف حديث، أخوف حديث عند المسلم، ماشي؟ أخوف حديث عند المسلم، يحط بين عينيه ويعمل له أنف حساب. ليه؟ إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة، ولكن حط بين قوسين فيما يبدو للناس. أنت شايف الراجل بيعمل عمل خير، عمل يذهب إلى سوريا وجاهد ويرجع يطلع على المنبر يخطب، وبعد كده يتصدق بمال، بعد كده يأمر بمعروف عن منكر، بعد كده يصل رحمه ويبر والديه ويفعل هذه الافعال فيما يبدو لنا، ولكن فجأة اللي بيحصل؟ اللي بيحصل؟ يعمل بعمل اهل النار فيدخل النار، يختم له بالخاتمة السيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالخواتيم، فليكن همك ليس اول العمل، ولكن على ماذا يختم لك؟ على ماذا؟ هل ستموت ساجد لله ولا ساجد للشيطان؟ هل تكون ذاكرا لله ام غافلا عن ذكر الله؟ هل ستموت وانت على الصغر ام تترك الصغر من اجل فلان وفلان من الناس؟ هل تموت وانت واقف تعمل المعروف وتنهى عن المنكر وتصل رحمك وتبر والديك وتذكر الله عز وجل وتتعلم العلم وتنشر العلم وتعلم الناس وتخرج من الظلمات إلى النور ومن المعاصي إلى الطاعة ومن الكفر والإلحاد إلى الإسلام والإيمان من البدعة إلى السنة، أم تموت على عكس ذلك؟ هل تموت متعصبا لله ولرسوله فقط لكتاب الله وسنة النبي، أم متعصبا لفلان وفلان وسين وصاد وحزب كذا وجماعة كذا وجمعية كذا ومؤسسة كذا، ثم تأتي يوم القيامة لا ينفعك هذا، إنما الأعمال بالخواتيم. انظر إلى ماذا خطأ إلى أو كيف يختم الله على لك عملك، ليكن همك الختام وليس البداية. كلنا ابتدأنا واحد، كل بني آدم خلق بطريقة واحدة في صورة واحدة، اختلفنا في الأشكال نعم، في التفاصيل ذات في الإجمال واحد، هيكل ليك إيدين ورجلين وعين وشعر ورأس وغير ذلك، ولكن هذا يطيع الله وهذا يعصي الله. فليكن همك الختام، بماذا يختم لك، بماذا يختم لك؟ كل مولود يولد على فطرة، ماذا يختم لك؟ بالصلاة أم بالطلاع، بالعبادة أم بالبدعة؟ نعم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، فظن أنه من أهل النار، هذا مبتدع، هذا فاسق، هذا يستهزئ بكذا، هذا يفعل كذا، هذا يخالف شرع الله، هذا لا يفعل لا يقوم بدين الله، هذا يعادي ويحادي دين الله عز وجل، هذا يعادي العلماء، هذا يفعل كذا، هذا من عمل أهل النار. نعم، في الظاهر فيما يبدو للناس، ولكن يسبق عليه الكتاب، يعني يسبق عليه كتاب فيما كتبه الله عليه وهو في بطن أمه، فيعمل بعمل أهل الجنة. كما قلنا أننا العمل بالخواتيم، الرجل الذي قتل 100 نفس، 99 نفس قتلهم، راح للراهب ليه توبة؟ لا، راح مكمل بين 100. خلاص، تخيل إنسان يقتل 100 واحد عنده قلب، ده قلبه خلاص بالنسبة للبشر قلبه مات، ولكن ما زال يبحث عن توبة، لسه في بقايا حياة في قلبي، يبحث عن طريق إلى الله عز وجل، يبحث عن توبة وطريق للتوبة وسبيل للتوبة إلى الله عز وجل. هل لي من توبة؟ فذهب أو دل على عالم، والفرق بين العالم والراهب، الراهب نظر إلى كثرة المعصية، أما العالم فنظر إلى كيفية التوبة من المعصية. قال: وما يحول بينك وبين التوبة، ولكن إذا بالأرض كذا وكذا، واترك هذه الأرض وهذا المكان، فإن هذا المكان في أرض سوء، إذا بالمكان كذا وكذا فإنك ستجد قوما يعبدون الله. وده اللي حصل، هو ماشي مات، ما ذهبش، ما راحش شاف الناس يتعبد ربنا حتى، ولا عبد معهم، يعني لم يعبد ولم يرى حتى أحد منهم، ما في نص الطريق، ولكن رحمة الله عز وجل سبقت وأمر الأرض أن تمتد شبرا لما اختصم فيه الملائكة. انظر إلى محبة الله عز وجل لعبده التائب لمن يتوب إليه. والآن يا أخوانا والله نسمع كثيرا وكثيرا أختام، واحد قاعد على مكان معاه ختم، ها على طول كده يقوم الصبح ولا يفتح الانترنت او فيسبوك او المنتديات او الملتقيات اي مكان او جرايد او القنوات الفضائيه او غيرها، مسك ختم، هي قال النهارده يا ابني اختم، ايه ده كافر، ايه ده مخالف لشرع الله، ايه دوت عاصي، ايه ده فاسق، ايه دوت ما بيحبش العلماء، ايه ده يعادي الشيخ فلان والشيخ فلان، يقول على الشيخ فلان كذا، ده في كذا وفي كذا، ايه سبحان الله العظيم، معاك سك الغفران انت، خلاص مفتاح الجنه معاك يا اخوانا، يعني على رسلكم والله. انا اخاطب نفسي اولا، واخاطب كل انسان يعني عنده يعني اقول قطره من علم، اتق الله عز وجل. رب هذا الانسان الذي حكمت عليه بانه فاسق او كافر او كذا وكذا، والله يكون اولى منك من الجنه، او ليدخل الجنه قبلك، ما يغريك. اذكر، تذكر عمر بن الخطاب ماذا يقال عنه لما قيل ان عمر اسلم، قال: لو اسلم حمار عمر او اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان بيعبد صنم، يعني عمر بن الخطاب ما كانش يعني مسلم قبل النبي، كان يعبد صنم، الصحابه كانوا بيعبدوا الاصنام وقاتلوا من اجل الصنم، ولكن لما أسلموا وحسن إسلامهم خلاص انتهى الأمر، دخلت محبة الله عز وجل ومحبة رسوله عز وجل في قلوبهم، وهو ده المطلوب. هو عايز يموت ازاي؟ مش مهم اتولد ازاي، خلاص اتولد انا اتوجدت خلاص، يعني اوصل للختام ازاي؟ كيف اموت؟ خالد بن وليد وهو بيموت زعلان انه بيموت على الفراش، ليه؟ يقاتل طول عمره ويموت على الفراش ازاي يعني؟ يعني رجل همه الموت، همه الموت، ازاي هموت؟ هموت وانا بجاهد ولا هموت وانا نايم ولا هموت ازاي؟ فلازم الواحد ينتبه لهذا. انت النهارده تظن انك طالب علم، طالب علم عملت ايه؟ طالب العلم ماذا قدمت لدين الله عز وجل؟ الامام النووي مات عنده 45 سنه او 44 سنه، وامام النووي يعني اذا قيل امام النووي نقف كده نعمله احترام وتعظيم وتبجيل لهذا العالم، مش تعظيم كما يقال لتعظيم كتعظيم الله، لا حاشا لله، انا اتكلم عن تعظيم وتوقير وتبجيل لعالم الامام النووي. وغير بقى من العلماء ابن عبد الهادي مات عنده حاجه 30 سنه، وحافظ الحكم اللي احنا جبنا بيوت ابيات الشعر اللي احنا قلنا بشروطي السبع قد قيدت، هذا الامام الحكمي هذا ما كان عنده حاجه 20 سنه او ما كانش حاجه 30 سنه تقريبا، 32 34 حاجه زي كده، عمل المنظومه دي كان عنده 19 سنه او 22 سنه. كله بيبص يا اخوانا للختام، ما حدش بيبص هو اتولد ازاي ولا لا، مش مهم خلاص ولدت، انا عايز الوقت يختم لي بالعمل الصالح ازاي. انما الاعمال بالخواتيم، انما الاعمال بالنيه الان، وانظر الى الخاتمه كيف يختم لي، هل يختم لي بالشهاده، هل يختم لي بالصلاح، ام يختم لي بالمعصيه والذنب والمعصيه والبدعه وذلك وتكفير الناس وتفسيق الناس. سبحان الله العظيم، يعني اقبل على شأنك، اقبل على نفسك، اصلح من نفسك، من شأنك، من اهلك. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، سبيل اهلينا ونبص لايه؟ نحكم على الناس، ده كافر، ده مبتدع، ده فاسق. ومعانا احنا بقى الصك بقى، طلع فلان مبتدع وفلان ده من اهل السنه، انت مين انت بقى ان شاء الله؟ مين انت؟ مين اللي بيدي الحق الفرز دوت؟ اصل الشيخ فلان، ما هو الشيخ فلان ده رقم محتاج تزكيه، محتاج فرز، عشان الناس ما تسكتش. يبقى همك كيف يختم لك؟ كيف يختم لك؟ ماشي كده؟ ثم الحديث الذي بعده وهو حديث حديث ام المؤمنين ام عبد الله، ام عبد الله دي كنية عائشة ولم يولد لها، والحديث الذي فيه انها ولدت سقطا او حملت في سقط فسقطته هذا لا يصح، لم تلد عائشه ولم تحمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سقط ولا غير سقط، ولكن كناها النبي صلى الله عليه وسلم بام عبد الله على ابن اختها، قال تكني بابن اختك، فكانت تكنى بام عبد الله وهي ام المؤمنين رضي الله عنها رضي الله عنها. وعليه لعنة الله من شك فيها او من رمى عائشة رضي الله عنها، لان الله عز وجل برأها من فوق سبع سماوات، فالذي يتهم عائشة فكأنه يتهم الله عز وجل بالكذب، كأنه يتهم الله عز وجل بالكذب لان الله برأها وهذا يتهمها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويعني يمدح في عائشة وهذا الكلب وهؤلاء الكلاب يقولون الله أكبر عائشة في النار، هذا عنوان محاضرة أو مؤتمر، الله أكبر عائشة في النار ما شاء الله. ونروح إحنا بقى الأيام دي نروح نحط نمد إيدينا ونقول لو سمحتوا تعالوا تعالوا عندنا شيعونا، بس إحنا ناقصين، إحنا أصلا في مصر المشاكل اللي عندنا، ونجيب كمان إيه ناس إيه شيعة من بره كمان، يعني حسبي الله ونعم الوكيل إلى الله المشتكى. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، أمرنا أي ديننا، الإحداث اللي هو إيه يعمل شيء جديد في الدين، حط بين قوسين في الدين، ليه؟ لأن لو أنت ما حطيتش الدين تقول لي إيه شيء جديد وسكت، المكيف شيء جديد، الألموتال شيء جديد، الكمبيوتر شيء جديد، السيارة شيء جديد، التلاجة والغسالة كل ده شيء جديد، هذه الأمور كلها أشياء جديدة. إذا دي بدعة؟ لا. من أحدث في أمرنا، طبعا في رواية من عمل عملا، أنا أتكلم عنها إيه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي من استحدث شيئا، اخترع شيء في دين الله لم يكن على عهد النبي ولا الصحابة، أقول في دين الله، في الدين، عشان ما يجيش واحد يقول إيه ده ما كانش فيه سجاد، ما كانش فيه ميكروفونات، ما كانش فيه منبر بالشكل ده، أقول أنا أقول من استحدث في دين الله، يبقى في طريقة عبادة، في الصلاة، في الصلاة، في الصوم، في الحج، في الزكاة، في الذكر، في أي شيء جديد في الدين، يبقى ده مردود عليه. ما ليس منه فهو رد. طبعا ده بيقولوا إيه؟ من أحدث، إحنا مش هنحدث، هنعمل عمل. طب جت بقى رواية مسلم بتقول إيه؟ من عمل عملا، أي عمل بقى، ليس عليه أمرنا، ليس عليه ديننا، ليس عليه دليل من دين الله، فهو رد. يبقى اي عمل ليس عليه دليل فهو مردود على ايه؟ على صاحبه. الحديث ده بقى عمده، وهو ده الحديث الذي ليس قبله احاديث في رد اي بدعه، مش كده؟ في رد اي بدعه. طيب في مساله، احنا عندنا بدعه، في بدعه حسنه بدعه سيئه؟ ليس في دين الله عز وجل بدعه حسنه ولا بدعه سيئه. ليه بقى؟ حد يقول؟ احنا كلمنا عنها في الدرس بتاع الحديث قبل الماضي، مش كده؟ طيب هنقول طب تاني، مفيش في دين الله عليه بدعة حسنة وبدعة سيئة، الدين دين والبدعة بدعة، السنة سنة والبدعة بدعة، خلاص؟ طيب ايه ده اللي بيستدلوا بيها؟ طبعا افضل ما نتكلم عن البدعة ورد البدعة وتقسيم البدعة، الامام الشاطبي في كتاب الاعتصام افضل من تكلم، ماشي كده؟ ومن المعاصرين كتاب السنن والمبتدعات، والمبتدعات ماشي كده؟ في كتاب اللي الشيخ علي محفوظ اسمه الابداع في مدار الابتداع، ماشي؟ الابداع في مدار الابتداع، فرحمه الله عز وجل احسن في هذا الكتاب، وكتاب ايضا السنة المبتدعات ايضا كتاب طيب، وكتاب الاعتصام كتاب بيأثر مسألة البدعة وتقسيم بدعة وفي بدعة ومفيش بدعة والكلام ده. طيب نخلص من ايه بقى؟ ان مفيش حاجة اسمها بدعة حسنة بدعة سيئة، في حاجة اسمها سنة وفي حاجة اسمها بدعة، وكل بدعة ضلالة، ده كلام النبي. طب ايه بقى ايه استدلالهم بقى؟ استدلالهم اني قال عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه، بس ده أقوى حاجة. إيه نعمة البدعة هذه بقى دي؟ عمر بن الخطاب خرج فوجد الناس يصلون في صلاة أبي بن كعب فقال نعمة البدعة هذه. طبعا في رواية جميلة جدا في طبقات ابن سعد أوقفنا عليها بعض الطلبة، فيها إيه بقى؟ إن كانت هذه بدعة فنعمة هذه البدعة، أو نعمة البدعة هذه. إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هذه. جميلة هذه الرواية مفصلة. طيب نرجع بقى على غير تفصيل الرواية، غير تفصيل للرواية، يعني الرواية مفصلة جاب كده في الرواية الثانية نعمة البدعة هذه، إيه معناها؟ طبعا عمر بن الخطاب هو الذي جمع الناس على قراءة أبي بن كعب، هو اللي أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس، يبقى نمرة واحد. يبقى إزاي هو يقول يعني فوجئ إن هو لم يفاجئ؟ ليه؟ لأن هو اللي جمع الناس على قراءة أبي، خلاص؟ نمرة اثنين عمر بن الخطاب ده من الخلفاء، وانا عندي حديث عام يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. طيب عمر بن الخطاب من الخلفاء مش من الخلفاء؟ الحمد لله 40 من الخلفاء، خلاص؟ طيب يبقى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم انا اتبع كلام مين؟ كلام عمر بن الخطاب، خلاص؟ يبقى دي نمرة اثنين. إذا هنا عمر بن الخطاب هو اللي جمع الناس على قراءة أبي، أو قراءة أبي أو صلاة أبي. نمرة اثنين أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبع سنة الخلفاء الراشدين. نمرة ثلاثة هل خالف عمر فعل النبي أو قول النبي؟ لم يخالف عمر قول النبي ولا فعل النبي. لأسباب أكثر من سبب نذكر منها منهم اثنين. الأولانية أو السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من صلى صلاة الراتب بجماعة. إزاي؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم مصليا، فجاء بعض الناس صلوا بصلاة رسول الله في اليوم الثاني أو الثالث زاد العدد، في اليوم الثالث أو الثالث زاد العدد، في اليوم الرابع لم يخرج إليه من النبي صلى الله عليه وسلم، فضلوا منتظرين العدد زاد. قال لم خرج عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم يخف علي مكانكم، يعني أنا حارف أنتوا قاعدين، ولكن خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم. يبقى سبب خروج النبي إيه؟ مش محتاجة مزدكة، يعني مش محتاجة تفصيل سؤال ولا مش عارف إيه ولا مسابقة وكان نقول هو النبي بيقول فخشيت أن أخرج فتفرض عليكم. إذن عدم خروج النبي من أجل أنها لا تفرض على المسلمين يكون فرض ليهم واحد، بس النبي صلى الله إيه ولا فنسى النبي صلى الله إيه جماعة صلىها بأناس. طيب أنا عندي حديث ثاني، السبب الثاني حديث ثاني إيه هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الإمام أو من صلى مع الإمام حتى ينصرف، خطها في دماغك، من صلى مع مين؟ مع الإمام حتى إيه؟ ينصرف كتب له قيام ليلة. فين الإمام ده بقى إن شاء الله؟ وينصرف من إيه؟ من صلاة التراويح، كتب له قيام ليلة. يعني أنا أصلي مع الإمام اللي يصلي في المسجد إلى أن ينتهي أصلي يكتب لي قيام الليلة. طيب ده بالنسبة لإيه؟ للرد على من يقولون هذا. طب عمر بن الخطاب لما قال نعمة البدعة هذه ليه؟ هو قال إن الدوام عليها، إنما ما بيكلمش على صلاة الجماعة، صلاة الجماعة ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، إنما المداومة عليها، المداومة عليها ماشي كده؟ كل يوم إلى أن ينتهي الشهر، دي كانت أول مرة تتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الشهر بهذا الطريق. وعلى كل لو فعلها عمر سمعنا وأطعنا لله ولرسوله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنوافذ. وأمتثل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من صلى مع الإمام حتى ينصرف. خلاص؟ ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للحديث نعمة البدعة هذه، عشان حدش يطلع بعد كده يتكلم على إيه؟ على البدعة ولا غير البدعة. طب نيجي لحاجة ثانية، العدد. العدد كان تقول لك عمر بن الخطاب خلاها 21 ركعة، 21 بقى 31 71 ماشي مفيش مشكلة. انا عندي حديثين، حديث في فعل النبي وحديث في قول النبي. قول النبي صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشيت الصبح فأوتر بواحدة. ده مين ده؟ ده حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحيح. صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح، يعني معناها أقدر أصلي اثنين 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 لغاية لما أحس إن الفجر قرب أصلي واحدة. كان بقى اثنينات الله أعلم، إن شاء الله يكون 100 ركعة. ده قول النبي. أما فعل النبي قالت عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة، في بعض الروايات 13 ركعة، ال 13 دول الركعتين اللي هم بعد أذان الفجر. وقال الإمام النووي إن هم ركعتين قبل الأذان مش بعد الأذان، دول ركعتين كان بيصليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، ودول العلماء بيقولوا عليهم ركعتين مهجورتين، ركعتين مهجورتين. الشاهد 11 ركعة كان بيصليهم النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بصلاة القيام، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة. طب لو واحد زود إذا مبتدع؟ لا، ليس بمبتدع، لأنه امتثل لكلام النبي، لأمر النبي، لقول النبي، لتوجيه النبي. طيب من حافظ على 11 ركعة فقد امتثل لفعل النبي، لفعله. طيب عند الأصوليين إذا تعارض القول والفعل قدم القول، لأن الفعل قد أقول قد قاف دال قد يدخله التخصيص، أما الفعل فهو خطاب للأمة. إذن من زاد عن 11 ركعة عمل بحديث عبد الله بن عمر، من تمسك بال 11 ركعة عمل بحديث عائشة بفعل النبي. طيب يبقى فيها خلاف؟ فيها خلاف، وسع المسلمين وسع المسلمون، أو وسع المسلمون وسع المسلمون، مش مشكلة. الصحابة الكرام والتابعين، طيب يسعنا هذا الخلاف، ما نجيش بقى نعمل ايه مناكفات، وده مبتلع ده مش مبتلع، ما حد صلى كذا حد عمل كذا، وكأننا احنا ايه اعلى من اهل الارض ماسكين نقطع في ايه في يعني في دين الناس. ده ما عندوش دين، ده مش عارف ايه، ده تبع السلطان، ده بيعمل مش عارف ايه، ده بيبيع دينه، ده بيعمل وهكذا. الكلام اللي ايه الكلام اللي يخلي الله يخرج عن شعوره يعني، ليه ده كله ما اعرفش. كأنهم يعني نظروا الى حديث واحد او حديثين، وهذا من شؤم عدم طلب العلم. اقرأ العلم، اقرأ الكتاب، اقرأ كتاب الصلاة كله، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، عشان تعرف تتكلم. اقرأه من كذا كتاب، من كتاب مثلا المغني والمحلى والمجموع وهذه الكتب، والتمهيد والاستذكار، سنن البيهقي، الأوسط ابن المنذر، اقرأ الكتب دي عشان تعرف حتى وجه الخلاف، ايه الخلاف قائم على ايه، تعرف تدافع عن مذهبك، اللي التاني ليك اصلا مذهب وليك اجتهاد يعني. فهذا يعني بعض الردود على من يقول ان هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. احنا مش في يعني مش في معرض ان احنا بنتكلم على بدعة حسنة وبدعة سيئة، لكن بنتكلم على شبهة من شبهات من يتمسك بها. ثم اخر حديث قول او حديث عبد الله، اي عبد الله النعمان بن بشير في قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين، يعني ظاهر واضح، وان الحرام بين، اي بين واضح وظاهر، وبينهما امور مشتبهات. قلنا في الدرس قبل الماضي او الماضي كلمة مشتبهات غير متشابهات، صح؟ قلنا متى بتقديم التاء متشابهات، ده معناه ان في حاجتين في بينهم تشابه، انا متشابه علي هذا الامر ولا هذا الامر، خلاص مختلف علي، متشابه. اما مشتبهات فهو امر واحد، ماشي، امر واحد ولكن يشتبه في الامر هل هو كذا او كذا. يعني مثلا كاللون، لون لما يكون لون مزيج من لونين مثلا، فراح ايه هذا امر مشتبه، فلان يراه اسود فلان يراه رمادي وهكذا. انها مثلا ايه البرتقالي مع الاصفر خفيف، لونين اهو، جبت كورة لونها اصفر وكورة لونها مثلا برتقالي، فاقول ايه هذا الامر فيه تشابه بين هذا وذلك، بين طرفين. انما المشتبه ده حاجة واحدة تحتمل ايه، تحتمل الوجهين، خلاص كده. ان الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. نركز بقى، لا يعلمهن إيه كثير من الناس، يعني مش كل الناس تعرف إيه هذا الكلام. طيب مين اللي يعرفه؟ أهل العلم. نركز شوية، أهل العلم هم اللي يعرفوا إيه هذا الكلام. أرجع إلى أهل العلم، فعندي امر واضح يعرفه الجاهل والعام، العالم والجاهل يعرفوا الامر ده. يعني ما يسأل واحد الخمر حلال وحرام، ها الزنا حلال وحرام، ماشي كده، الكذب حلال وحرام، قطيعة الرحم، عقوق الوالدين، ترك الصلاة، دي امور يا اخوانا كل الناس يعرفوا ان دي امور معلومة من الدين بالضرورة، خلاص. فالعلماء يقولون لا عذر لاحد بجهل هذه الامور ان كان في ديار مسلمة، ان كان في ديار مسلمة لا يعذر فيها بجهل، خلاص. طيب في امور بقى تانية، في امور تانية يرجع فيها مثلا الى اهل اللغة، مش كده؟ يعني مثلا لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل عن وفاكهة وأبا، قال أما الفاكهة فقد عرفناها، أما الأب فما عرفهاش. لما جاء أعرابي إلى المدينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ فقال هذا الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني تركت ناقتي فرع الأب، فعرف عمر إن هي صدرة وأنها مرعى للإبل، خلاص. يعني عرفك باللغة أو عرفك من لغات العرب، طب دي صعبة ولكن لا يتعلق بها حكم، تعرف كده طالما أمر خفي ويحتاج إلى مثل هذا لا يتعلق بها حكم شرعي. حكم شرعي أمر واضح زي ما ذكرنا، شرب الخمر، السرقة مثلا، الزنا، قتل النفس، ترك الصلاة، مش كده؟ ترك الصلاة، عقوق الولدين، قطيعة الرحم، كل هذه الأمور يعني. في بقى أمور تانية لا يعلمها إلا الراسخون في العلم، لا يعلمها إلا الراسخون في العلم، وأمرنا الله عز وجل أن نسأل أهل الذكر في مثل هذه الأمور. يعني تيجي مثلا أمر مشكل، امرأة مثلا حامل، مش كده؟ يعني امرأة وضعت حملها بعد زواجها بست أشهر، يعني حملت ولدت ولد في ست شهور، طبعا دي كل الناس اتهموها بالزنا، يا اما سبع شهور الحمل يا اما تسعه، جابت منين السته؟ خلاص. فطبعا يعني تصدر لها بعضهم وقال ماذا قال؟ ها ها كان علي بن ابي طالب قال وحمله وفصاله 30 شهرا، يبقى الحمل والرضاعة 30 شهر. طب نيجي للرضاعة، وفصاله في عامين، العامين كم؟ 24، يبقى 24 من 30 فاضل كم؟ 6، يبقى جواز ان المرأة تحمل في 6 اشهر. احسنتم، بارك الله فيكم. وحمله وفصاله 30 شهرا، 30. طيب في الآية الثانية ان هو ايه؟ وفصاله في عامين، عامين 24 من 30، يبقى دينا كم؟ 6 اشهر. جميل. طب مين اللي طلعها دي؟ هل هي واضحة؟ لا مش واضحة. طب مين اللي وضحها؟ احد الصحابة. بايه بقى؟ بالنظر في الادلة وانه من الراسخين في العلم. اذا لا يعلمهن كثير من الناس، يعني يعلمها قليل من العلماء، يعلمها قليل من العلماء، العلماء الربانيين، العلماء الذين يلجأ اليهم في الملمات والامور الكبيرة، ده العالم. خلاص، ده ايه؟ ده العالم الرباني، كما قال علي بن ابي طالب لكميل بن زياد، قال له يا كميل احفظ عني ما اقول لك، القلوب أوعية وخيرها أوعاها، والناس 3: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. خلاص، فعالم رباني هو الذي يلجأ إليه في الملمات والكبائر والأمور الكبيرة والأمور المحدثة والأمور النوازل، ده العالم الإيه؟ الرباني، يعمل بعلمه، لا يخشى في الله لومة لائم، يرفع لواء لا إله إلا الله، لا ينتمي لأحد، لا ينتمي لأشخاص ولا الأحزاب ولا جمعيات ولا غير ذلك، ينتمي إلى الله ورسوله فقط. شعاره لا إله إلا الله محمد رسول الله، شعاره كل هذه سبيلي أدعو إلى من؟ إلى حزب إيه؟ مش حزب، إلى جمعية إيه؟ مش جمعيات، إلى جماعة إيه؟ مش جماعات، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تاني ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهنيئا لمن كان يدعو إلى الله، لا يدعو إلى أحد ولا مكان ولا أي شيء، يدعو إلى الله فقط بس، وحسبك بالله عز وكيلا، وحسبك بالله عز وجل تدعو إليه سبحانه وتعالى. خلاص. فبالنسبة للأمور المحدثة، الأمور الشدائد، يلجأ فيها إلى أهل العلم، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات بقى، إنت لا في أمور مشتبه عليك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه، يعني كده يعني نجا بدينه وبعرضه من الوقوع في الإيه؟ من الشبهات. أما من وقع في الشبهات فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كالراعي يرعى حول الحمى، بيلف حوالين مكان الحمى، المكان المحمي من قبل أمير أو ملك أو غير ذلك. كان رايح يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيها أو فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، يعني اللي بيحوم حوالين المحارم هيقع فيها. مين اللي قال هيقع فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وقع في الشباك وقع في الحرام، يعني كاد أن يقع في الحرام. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. المضغة دي هي إيه؟ ملك، ملك الأعضاء، ملك الأعضاء، ملك الإنسان، ملك الجسم وهو القلب. إذا صلحت أو صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، والقلب محل تقوى الله عز وجل، والقلب محل نظر الله تبارك وتعالى، والقلب هو الذي يتدبر القرآن ويعقل القرآن ويعقل الكلام ويتدبر الأمور. القلب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن القلب هو الذي يتدبر والذي يفكر. فهنيئا لمن كان قلبه من هذه القلوب السليمة التي تنفع، التي لا تنفع أي، لا ينفع أي قلب إلا القلب السليم. قال الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. اعلم رحمك الله عز وجل أن القلوب ثلاث: قلب سليم والذي سلم من الشهوات والشبهات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قلوبنا منهم، وهناك قلب ميت والعياذ بالله، والذي ختم على قلبه بالكفر أو الفسق أو بالبدعة أو المعصية نعوذ بالله منه، وهناك قلب فيه حياة ولكن مريض، قلب مريض فيه نبض الحياة ولكن لا يعمل بكامل قوته. وهذا يعني أخطر القلوب، لأن الإنسان إذا رأى الحياة التي في القلب ركن إلى الحياة التي في القلب، وغض الطرف عن العيوب والمرض الذي في قلبه كالغش والحقد والغل والكره وغير ذلك الذي في القلب من رواسب المعاصي ومما تربى الإنسان عليه قبل أن يعرف دين الله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قلوبنا من القلوب السليمة، وأن نأتي يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، وأن يظلنا الله عز وجل بهذا الظل، وأن يحشرنا مع النبيين والصدقين والشهداء، وأن يجمع كلمة المسلمين على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن ينصر المسلمين في كل مكان، ونخص بلاد الشام، أن ينصر الله عز وجل المسلمين هناك، وأن يمكن لهم من أكتاف أعدائهم وأعدائه سبحانه وتعالى، وأن ينزل الرعب في قلوب بشار، وأن ينزل الثبات والصبر على أهل الجهاد في بلاد الشام. ونسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد، ويعز فيه أهل الطاعة، ويتاب فيه على أهل المعصية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب رجاء وقف التسجيل خلاص كفاية. لا أسئلة بصراحة لا أستطيع الآن والله، يعني لا أستطيع الآن، يعني خليها في وقت تاني ممكن. أما الآن بصراحة لا أستطيع، أنا حتى كنت أريد أن أمل عليكم الأسئلة فسأعطيها أبو حفص وهو يعطيها إليكم. يعني معلش أنا أعتذر إخواننا عدم الإجابة بصراحة، واحدة ونصف عندنا وخلاص، يعني خير خير عليها قليلا. طيب يا أبو حفص ماشي حاضر سأعطيك الأسئلة يا إخواننا عن طريق الموقع، أبو حفص يعطيكم الرابط تكتبوا الأسئلة، وإن شاء الله والله إن أنا أي سؤال يجي لي إن شاء الله يجاوب عليه، ولكن أنا اعتذر لا ما عنديش ترجمة يا شيخ، ما فيش ترجمة.